بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال آخر إصحاح 21. نبتدي من عدد 25. شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تعبيان الشغل. قلنا الكسل خطية صعبة مميتة في الدنيا وقد تهلك الإنسان في حياته الأبدية. الكسلان ما بينجحش، والكسلان روحيا ممكن يحسب من الجهال، العزارة الجاهلات، لأنه نعسنا ونمنا وما كانش معاهم زيت. فالكسلان هو الشخص اللي يتراخى، وعشان كده المسيح في المثل اللي حكاه قال أيها العبد الشرير والكسلان، لما لقى الراجل قيل حط الوزنة في التراب وأهملها قال له انت شرير وكسلان. اليوم كله يشتهي شهوة، يعني الكسلان يعيش زي ما قلنا على أحلام اليقظة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. الشخص المجتهد سخي يعطي ولا يمسك، ويشتغل ويتعب عشان بتعبه يجيب خير يروح للغلابة. مرة قابلت إنسان قال لي أنا بقالي كذا سنة بطلت أشتغل لحسابي، بشتغل لحساب الفقراء، لأن ربنا مبارك لي في البزنس بقى كله بتاع ربنا. فكل لما أقول كفاية أقول طب ما خلاص، ما أنا بشتغل لهم، أنا بشتغل عندهم عند الفقراء، يجيب خير كتير والخير رايح كله لإخوة الرب. تفكير مثالي رائع. ذبيحة الشرير مكرها، فكان بالحري حين يقدمها بغش. قلنا برضو الكلام ده ان الانسان الشرير لما يصلي صلاته مش مقبولة، لانه يبغض الشر، يعني جواه شر ويبغض الخير وممكن يأذي الناس، فيجي يصلي خلاص ربنا ما يضحكش عليه، وكمان احيانا يصلي بغش يعني برياء. شاهد الزور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم. يهلك شاهد الزور يهلك، يعني الشخص اللي يشهد شهادة زور لازم الأيام تبقى ضده. شهادة الزور دي تعرض لها المسيح له المجد لأنه شهدوا عليه شهادة زور، والقديس بولس اتبلوا عليه أنه ادعى أنه هو ضد موسى. وقديسين كتير في التاريخ استشهدوا بسبب شهادة زور، ادعاءات كاذبة. وساعات المسؤولين يكونوا عاوزين يسمعوا هذا النوع من الشهادة، فتبقى الايه المؤامره محبوكه، يعني في اللي هيشهد بالزور وفي اللي هيستقبل شهاده الزور، عشان يعني قال يعني يبقى القضاء كده مستقيم. في الحالات دي ممكن تعدي والمظلوم يتظلم، لكن عند ربنا مش هتعدي. شاهد الزور لابد ان يهلك في النهايه، وعشان كده ارجوكم ما تشهدوش في حاجه ما شفتوهاش، لان في ناس ساعات تطلب شهادة شخص وبنوع من المجاملة، يعني يقول له ما انت عارف ان انا مش بكذب، انت حضرت الموقف، طب هتشهد ليه؟ هتتكلم ليه؟ بدل ما حضرتش الموقف حتى لو كان اخوك ما تعلقش، ما ينفعش تقول حاجة ما شفتهاش، لانه احيانا بيبقى في طرف اخر عاوزين يعني يغرقوه في مشكلة. وشهادة الزور يعني ياما ضيعت ناس على فكرة، للأسف يعني ناس طيبين كثير والتآمر عليهم سهل. عشان كده المسيح له المجد في لوقا 16 قال أولاد هذا الدهر أحكم من أولاد النور في جيلهم. وأحكم هنا بمعنى يعني ألأم، يعني أولاد الدنيا أكثر خبسا، فيعني يعرفوا يضحكوا على الناس الطيبين. فقال لنا خليكوا حكماء كالحياة. والرجل السامع للحق يتكلم، يعني الشخص بقى عكس شاهد الزور، واحد حقاني هيقول كلمة حق وما يفرقش معاه. عندنا في تتمة سفر دانيال قصة جميلة بنقراها ليلة أبو غلامسيس. سوسنة دي شهدوا عليها شهود زور إنها إنسانة مش كويسة، ودانيال كان عارف سيرتها وكان عارف اللي بيشهدوا دول ناس بالرغم من سنهم الكبير ناس مليانين شر. فصرخ في الجموع هم رايحين يرجموها، قال لهم أنا بريء من دمها، وعمل بلبلة وقالوا له إزاي تقول كده، أنت كده هتقع مع الناس الكبار دول. قال لهم معلش أنا مش هشترك في الجريمة دي. وأعاد القضاء تاني، فتح القضية تاني، ودانيال ما كانش ساعتها وزير ولا حاجة، ده كان مجرد شخص عادي، لكن قال لهم سيبوني أنا أحقق معاهم قدامكم وأنا هثبت لكم أنهم شهود زور. وكانوا ادعوا عليها أنهم شافوها في وضع وحش في مكان ما من الحديقة بتاعتها سوسنة دي. ففصل الاثنين على بعض، وانتوا عارفين بقى لما الأشرار يبعدوا عن بعض تبان الكذب على طول، لأن كل واحد هيبتدي يقول كلام غير التاني. فقال له بقى وانت شفتها في أنهي مكان، وصف له مكان ناحية معينة، والتاني قال له وانت شفتها في مكان ايه، وصف له حتة تاني، فبانت انها كذبة وحتى ما حبكوهاش. فهنا كان حقاني مهموش، بالرغم انه كل الناس كانت خلاص صدقت ان سوسنة دي وحش. الشرير يوقح وجهه، اما المستقيم فيثبت طرقه. يوقح وجهه دي معناها يعني وشه دايما كده ايه، مش مريح، قبيح، مكشر. فالشخص الشرير تلاقي احيانا تقاطيعه شريره. طبعا دي برضو ايه ما تعمموهاش، لان في ناس ما عندهاش جمال الوجه لكن جواها جمال القلب، لكن صدقوني القلب الطيب بيبان على الوش علامات الطيبة برضو مهما كان السن، مهما كان لون البشرة. زي ما من فضلة القلب يتكلم اللسان، برضو من فضلة القلب يظهر الوجه. الوجه اللي جواه قلب طيب تلاقوه يميل للابتسامة، يميل للنظرات الهادية، يميل للوش المريح، مش لازم الجميل الجمال الأرضي يعني، لكن بيبقى وشه مريح. فهنا بيقول الشرير يوقح وجهه، يعني ايه؟ لازم وشه يطلع شكله وحش، او لما ينفعل تحس انه ايه ده، شطان عليه ده ولا ايه ده. انفعالات الشرير الغضبان تحس انه مش شخص طبيعي، وشه جاب كده الوان غريبة وشكل غريب. اما المستقيم فيثبت طرقه، يعني ايه؟ الشخص المستقيم هتفضل حياته ماشيه، الناس هتحبه والخير في رجليه وكل حاجة بيعملها تنجح. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة ضد الرب، هي تجاه الرب هنا، يعني لمن هم ضد ربهم. أنا أقول لكم أنا ربطتها بإيه اليومين دول. اليومين دول في فلاسفة كتير في العالم بيتغنوا بالإلحاد وبيسخروا من المسيحية وكأنهم يعني لقوا الإية، وبيعتبروا الإنجيل ده كتاب راحت عليه، والمسيحيين دول جماعة متخلفين لسه بيقروا كتب قديمة وبيعبدوا نجار ماشيين وراه وبيقولوا كلام صعب. وبعدين يتكلموا في العلم كعلماء وفي الحكمة كحكماء. فالكتاب بيقول بصوا، ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة ضد ربنا، يعني مش ممكن هيبقوا الناس اللي ضد ربنا دول عندهم حكمة حقيقية. ما تصدقش، هما بيفتخروا بأنهم عارفين معلومات ويتكلموا كده يعني كأنهم ربنا نفسه، وبعدين كل اللي بيقولوا ده ممكن يعني يفندوا القديسين بسهولة، أو الأيام هتكسرهم، لأنه الآخذ الحكماء بمكرهم يعني يقعوا في شر أعمالهم أو يقعوا مع بعض فيبان كذبهم. فما تنبهروش بالعلوم على يد ناس ضد الله. أي علوم إنسانية يقول لك ده احنا مش عارف علم المشورة دلوقتي ايه بتاع الدنيا، يعني في علم مشورة مسيحي كويس، لكن يعني وفي علم ايه وعلم ايه وحاجات جديدة طالعة، ويبتدوا يحللوا الغلط ويطلعوا بفلسفات كده ويغيروا اتجاه الناس كلها والعالم كله، ويطلعوا مبادئ غريبة وأخلاقيات جديدة، وكل ده بادعاء أن الناس دي هي اللي بتفهم، والناس دي بقى هي اللي بتفكر، والناس دول هما اللي بيدرسوا معاهم شهادات ما تعرفش عددها. لا لا ما تصدقش الحقيقة بتقول ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. أنا بقول كده ليه؟ ولادنا الشباب شباب طيب بينبهروا، ينزل كتاب كده على الإنترنت يقول لك ما فيش ربنا ودي إثباتات علمية، والشاب من دول يقرأ يقول لك بس خلاص العلماء بيقولوا ما فيش ربنا، يبقى أنتوا بتضحكوا علينا كمان أنتوا في الكنيسة متخلفين ما كملتوش تعليمكم، دول علماء ويقعدوا يقولوا كلام زي كده. والشباب بينبهر بيصدق، وبعدين تدور الأيام ويكتشف أن هم نفسهم قالوا لا اللي قلناه قبل كده كان غلط نقول لكم حاجة جديدة، يعني بيلعبوا بالعقول. لكن في المقابل في ملايين من البشر بيمشوا وراء الطيارات دي، الشخص الروحاني لا ينبهر بالحكمة الأرضية، لأنه ربنا يسوع قال حكمة جميلة بقى، حكمة حقيقية سماوية، قال أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. ممكن يكون الطفل عنده حكمة أكتر من الكبير. مرة طفل بيقول لبابا بابا ملحد، بيقول له شفت أنا جبت لك إيه، جايب له حاجة حلوة كده. فقال له يا بابا طب أنت أنا مصدق أن أنت جبت لي اللعبة دي، هو أنت ليه يا بابا مش مصدق أن ربنا عمل لنا الدنيا دي؟ يعني الطفل نفسه قال لأبوه مش أنت جبت لي حاجة أنا ما شفتهاش قبل كده وجبتها لي عشان بتحبني، طب ليه زي ما قالوا لنا في الكنيسة زمان مش مصدق أن ربنا بابانا عمل لنا الدنيا دي هدية؟ فالطفل بيقول حكمة والكبير بيقول كلام مش مظبوط واسمه كبير. ليس فطنة ولا حكمة ولا مشورة ضد الرب. الفرس معد ليوم الحرب، يعني تبص تلاقوا ايه الجيوش بتعد واصحاب الجاه بيحضروا امكانياتهم. الفرس رمز للقوة دايما، زمان زي الدبابات يعني دلوقتي والحاجات دي. اما النصرة فمن الرب، يعني اللي يحضر يحضر. تعبير جميل، يعني ايه الفرس معد ليوم الحرب، لكن ده مش معناه ان اللي عندهم فرسان كتير ولا فرس كتير هم اللي هيغلبهم، النصرة من عند الرب. فتلاقي فيه مؤامرات فظيعة، وتلاقي فيه دسائس، وتلاقي فيه تمويل ضخم للشر. تستغرب المليارات دي كلها بتتصرف عشان العالم يمشي غلط، يصرفوا قد كده. لكن النصرة ملهاش علاقة بالحاجات دي، ربنا في الآخر مع الغلابة اللي زينا وينصر دايما أولاده ويظهر الحقيقة، والنصرة ليس لها علاقة كثيرة بالفارس. وممكن تاخدها أنك اعمل دورك وربنا عليه دوره، يعني إذا كنت داخل معركة روحية، طبعا إحنا ما عندناش حرب مع بشر، حضر الحاجة بتاعتك، جهز نفسك بالصلاة بالإنجيل بالتواضع بالتوبة المستمرة. أما الانتصار على الشيطان ده من عند ربنا، عشان ساعات يجي شاب يقول طب صليت ولسه بقع، طب معلش حبيبي الفرس من عندك والنصرة من عنده، اعمل شغلك وسيب ربنا يعمل شغله، ولو تأخر كمل شغلك أنت، كمل دورك وربنا هيك، لو تأخر هيستجيب برضو. انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب. الصيت أفضل من الغنى العظيم، إصحاح 22. الصيت أفضل من الغنى العظيم. طبعا كلكم عارفين المثل المصري اللي يقول إيه، الصيت ولا الغنى. الصيت ولا الغنى دي متاخدة من الإنجيل أساسا، زي لسانك حصانك دي متاخدة من الإنجيل من يعقوب 3. في أمثال شعبية أصلها كتابي، وفي أمثال إنسانية في كل بلد ليها معاني مقابلة في الفكر المسيحي. وعشان كده ربنا يسوع له المجد ما كانش عنده مشكلة أنه يستخدم بعض الأمثال البلدي اللي في زمنه، زي مثل بلدي عند اليهود كان يقول إيه، ما بيعجبكوش العجب، بس هم يقولوها ازاي، زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطم. ده كان مثل عند اليهود، يعني ما بيعجبكش العجب. فلما كانوا يتكلموا عن يوحنا، طلع يوحنا المعمدان في شطان، اكمنه قاعد في الصحراء وما بياكلش وناسك وزاهد، ربنا يسوع يقعد وسط الناس ويتكلم ببساطة وياكل معاهم. قالوا ده بيشرب خمرة وبيقعد مع العشارين قاعدين يغلطوا فيه. قال لهم طب ده المثل حتى بيقول يعني جينا لكم كده مع جبس، جينا لكم كده مع جبس. اذا ربنا يسوع له المجد كان من بساطته يستخدم بعض المعاني الدارجة المعروفة عند الناس طالما تتفق مع التعليم، لأنه المهم في الآخر أن احنا الرسالة الروحية توصل مظبوط. الصيت أفضل من الغنى العظيم، لكن الصيت عندنا مش صيت الإنجازات والفلوس. الصيت هنا تكمل في بقية الآية، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. يعني الصيت الروحي، يعني السمعة الطيبة أو السيرة الطيبة اللي تخلي في حاجة اسمها نعمة، نعمة صالحة. عندنا آية جميلة في المزمور تقول إيه؟ الذين لا تسمع أصواتهم إيه؟ إلى أقصى الأرض خرج منطقهم. يعني واحد زي الأنبا أنطونيوس ده، راجل راح الصحراء وورا الشمس ومحدش دريان بيه. النهاردة تسافر أي بلد في العالم تلاقي أنه سيرة أنبا أنطونيوس معروفة. ده في ولاية كاملة من ولايات أمريكا اسمها ولاية سان أنطونيو على اسم القديس أنبا أنطونيوس. ايه ده كله ده؟ طب ده راجل عاش في الصحراء، ولا كان في ميديا، ولا كان في انترنت، ولا كان في قنوات تلفزيونية، ولا اي حاجة. اكمنه عاش لربنا وقلبه مع ربنا. ربنا شوف عمل له صيت 17 قرن اهو، العالم لسه يعرف الأنبا أنطونيوس، وناس كثيرة تترهبن عشان تتشبه به. ايه ده بقى؟ دي نعمة. الصيت هنا النعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. أمنا العذراء كانت فقيرة، حياتها كلها فقيرة، قبل ميلاد المسيح فقيرة، وبعد صعود المسيح فقيرة، ما لهاش في الفضة والذهب. وفي صيت أعظم من صيت أمنا العذراء في التاريخ، وفي نعمة أكثر من الممتلئة نعمة مفيش. لكن ده العالم كله، تروح الصين تلاقي الأيقونات بتاعتها ويسموها Mother of China، أم الصين، ويرسموها عينيها مسحوبة كده. وبعدين تروح أفريقيا تلاقيهم عاملينها نفس البشرة ويسموها Mother of Africa. الله، أم أفريقيا وأم الصين، إيه ده كله ده؟ ثم ما راحتش البلاد دي. صيت، صيت ولا الغنى، نعمة، نعمة صالحة لي لأنها ممتلئة نعمة. ما هي أم كل حي، هي حواء الجديدة دلوقتي، هي أم فادينا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح، فهي التي ولدت لنا الحياة، لأن المسيح هو حياتنا. فكل اللي بيعرف كده بيعتبرها أمه على طول، وعشان كده بنتشفع بيها دايما. هنا الصيت والنعمة ملوش مقابل. ياما ملكات كان عندهم ذهب وفضة وألمازات وجواهر ملهاش آخر، ولا حد يفتكرهم ولا يسمع بيهم. إنما أمنا العذراء دي كل العالم يسمع بيها. يبقى هنا الكتاب بيعلمنا خلينا نمشي ورا النعمة مش ورا الغنى الباطل. والنعمة دي تيجي ازاي؟ تيجي اول مفتاح ليها المتواضعون يجدون نعمة. كل ما تشبهت بالمسيح المتواضع كل ما وجدت نعمة. المتواضع ده يعتبر كل الناس احسن منه. المتواضع دايما راضي بحاله وفرحان في كل الاوضاع. المتواضع دائم الشكر. المتواضع يبقى شايف نفسه في الآخر مش في الأول. متواضع فرحان بنعمة ربنا وراضي على كل حال. كل دي حاجات تخليك إيه؟ لك نعمة صالحة. مفتاح تاني للنعمة هو طلب النعمة، الصلاة. كل ما تصلي تزداد نعمة، كل ما تهدى وتكلم ربنا تمتلئ بالنعمة. فالامتلاء بالنعمة أكثر من الامتلاء بالغنى الأرضي، ذهب وفضة وكذا. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. عشان يأكد فكرة أن الغنى الأرضي ده ما يستاهلش أن الناس تجري وراه وتتخانق عليه، فبيقول الغني والفقير يتلاقيان. يتقابلوا إزاي؟ عمرهم ما قعدوا يأكلوا مع بعض، وعمرهم ما اتزوروا. هيتقابلوا فين بقى؟ بعد ما يمشوا هيبقوا تراب جنب بعض. بعد دور السنين كل ده تراب، تقدر تميز بين تراب غني عن تراب فقير؟ خلاص كله زي بعض في الآخر. وبعدين ربنا يرحمنا ممكن يتلاقيا في الجحيم. لو الاثنين أشرار يبقى الاثنين مفيش بقى فقير وغني في الجحيم، الاثنين في الجحيم. ولو الغني متواضع وصالح والفقير شاكر وراضي الاثنين هيتقابلوا في الفردوس. يبقى ما فيش أي قيمة للغنى بعد هذه الحياة. اليومين دول الأغنياء يطلعوا فيها شوية ويدوسوا على الفقرة شوية ويفرحوا بنفسهم شوية ويرتاحوا في الدنيا شوية، بس بعد اليومين دول فيش أي قيمة للغنى. ما فيش فلوس، العملة بتاعتنا هنا على الأرض دولار ولا يورو ولا مصري ملهاش معنى خلاص، محدش بياخد في القبر بتاعه أي فلوس. فالغني والفقير يتلاقيان، يعني إيه؟ لو ما تقابلتوش هنا هتتقابلوا هناك، يبقى بالأولى تعملوا إيه؟ تقابلوا هنا. عشان كده الإنسان الحكيم يصاحب الفقراء. مرة خادم دخل خدمة الأنبا برام يعني، وبعدين قال لي أنا دلوقتي بقى كل أصحابي نشكر الله غلابة، استبدلت كل أصحابي، وهو يعني كان يعني معاه كتير، إنما قال لي أبو فلان وأم فلان والناس البركة دول أقعد معاهم وأشرب الشاي الغامق بتاعهم أبو دبان وأبقى مبسوط قوي، ونفضل نحكي، دول أحسن عندي من القعدات اللي كانت يعني مع البهوات، وبتعلم منهم كل يوم درس وبيدعوا لي وبيخاف بيحبوني زي ولادهم. فقال لي أنا سعيد جدا بصداقة الفقر، ونفسي أقول لكل الأغنياء الحقوا صادقوا الفقر، لأن هم دول اللي هيفتحوا لكم باب السماء. اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظل الأبدي. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. يعني ربنا سمح لك بالظروف اللي عديت فيها انك تبقى عايش حياة مرتاحة شوي، وما حدش مرتاح خالص، وسمح لواحد تاني ان يتولد في ظروف قاسية ويبقى عايش بالزق. ده له طريق للخلاص وده له طريق للخلاص. الغني عشان يخلص لازم يدي كتير ويهتم بالفقير، لازم يبقى متواضع وشاكر النعمة اللي في حياته، لازم ينتبه ان له رسالة لانه اكثر علما واكثر مادة، فمفروض الخير اللي عنده ده يغطي الاف، يبقى ده طريق خلاص، ويجوز ده اللي يناسبه انه يبقى سخي يبقى كريم يبقى متواضع. الفقير مطلوب منه اقل، مطلوب منه يرضى بحاله ويشكر ربنا ويحب الناس وما يغيرش من الغني وما يتذمرش على حاله. يبقى الغني والفقير يتلاقيان في السماء لو كانوا الاثنين دول عندهم المبادئ الروحية، كلاهما صنعه الرب. يعني ربنا عمل الاثنين، عمل الفقير اللي ممكن يدخل السماء بالصبر والشكر والاحتمال، وعمل الغني اللي ممكن يعدل الموازين ويسعد الفقير ويدخل على حس السماء. فربنا مش قاصد انه يميز ده عن ده، ده ربنا عاوز يلم الكل عنده في السماء. يجوز انت لو كنت مبسوط شوية ما كنتش تقدر تعيش العيشة القاسية بتاعت بعض الفقراء، وكنت وقعت في تجديف ولخبطة، فربنا اختار لك الطريق اللي يناسبك. ويجوز الفقير لو كان معاه فلوس كتير ما كانش يحتمل الغنى ده، وكان يدوس على الناس ويظلم ويروح النار في الآخر. فيبقى ربنا برضو مختار لكل واحد طريقه. ده مش معناه أحبائي أن واحد يقول ما أنا ربنا حكم علي يبقى فقير، لا، ياما ناس بدأت فقراء واجتهدوا وربنا اداهم كتير. احنا مش بنتكلم في قضية الاجتهاد دلوقتي، بس بنتكلم في قضية هل الله ظالم لأنه سامح بوجود غني وفقير؟ حاش، الله يريد أن الجميع يخلصون. والموضوع نسبي جدا، ليه؟ لأنه الكام سنة بتوع الأرض دول ما يعتبروش حاجة. يعني افرض واحد عاش له 80 سنة مرتاح شوية، هتفرق جنب ملايين السنين. وافرض واحد عاش له 80 سنة دول تعبان شويتين، برضو ما تفرقش في الآخر جنب الأبدية، الفرق مش كبير. المهم أنك أنت تكون استفدت من ظروفك وتقابل ربنا في الآخر. الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. يعني الحكيم لما يلاقي شر يجري منه، يتوارى يستخبى، والأحمق يقف يتصدر للغلط كده فيلبسه الغلط. عارفين زي ايه؟ زي مثلا تطلع صور رديئة في هذا الزمان، او في جلسات مليانة كلام لا يليق بأولاد الله. لو انسان حكيم يعمل ايه؟ يتوارى، يلم عينيه بسرعة ويجري، او ياخد بعضه ويمشي من المكان ده لانه يرى الشر فيتوارى، لانه لو قعد شوية اكتر من كده هيتلوث بأفكار الدنيا واللسان الوحش والكلام البطال والضحكات المش حلوة والمناظر طب الأحمق يقعد كده إيه مبسوط ومركز بعينيه وبودانه ومش فارق مع أنه دماغه عمالة تجمع لخبطة فيعاقب. معنى الكلام ده أحبائي أن الهروب فضيلة للحكماء. الحكيم يعرف يهرب إمتى من موقف لا يليق. الحكيم ما يعملش فيها جدع وخلاص. الحكيم لو لقى القعدة فيها إدانة يقوم وما يتكلمش، ما يشاركش في القعدة دي. الحكيم لو لقى غضبة زعلة وهيلاقي إنها هتزيد ينسحب. يعني موسى لم يكن حكيما لما لقى مصري بيضرب العبراني أم دخل. هو دخل بنية إنه إيه؟ يمنع الأذى. الحياة عمل مصيبة لأنه كان لابد أن يرى الشر ويتوارى، كان يبعد أحسن لأن الموقف ده مش هينفع فيه التدخل. يبقى من الشطارة أن الواحد يعرف يهرب إمتى. الهرب من بعض المواقف حكمة، ما هوش جبن. الجبن ده لما يبقى شهادة للحق وما تقولهاش، لكن موقف هيلخبطك يضيعك يأذيك يأذي أولادك روحيا وتفضل قاعد قدامه أو داخل فيه تبقى بقيت أحمق. الذكي اللي هو الحكيم يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. يعني يعدي ما بيهموش، بس ما بيهموش إيه؟ عمل جدع، الدنيا كلها لخبطة. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. آية جميلة أوي. مكافأة التواضع وخوف ربنا، طب حطيتهم ليه جنب بعض؟ لما تقروا أقوال القديسين بالذات اللي عاشوا بقى في النسك والزهد سنين، كلهم أجمعوا أن في علاقة بين الفضلتين دول. المتواضع عنده خوف ربنا عالي، واللي عنده خوف ربنا جامد تلاقوه متواضع جدا. يعني الواحد شاف كهنة عندهم خوف ربنا يدخل للمذبح جواه خوف، فتلاقيه بيسجد قدام المذبح وبيتحرك بحساب شديد وما يطلعش كلمة أبدا ومتواضع مع أصغر شماس. ليه؟ لأن في خوف مقدس، فالخوف يستدعي التواضع، والتواضع دايما توأم الخوف المقدس. المتكبر لا عنده تواضع ولا عنده خوف الله، تلاقيه يتكلم ولا همه. ده أنت بتلخبط في ربنا، ده أنت بتقول كلام أقرب للتجديف، ده أنت يعني بتدعي أنك أنت فاهم وربنا مش فاهم، ما عندكش خوف ربنا. عارفين مين اللي قال لواحد أنت لا تخاف الله؟ اتنين حرامية، واحد عنده شوية خوف والتاني ما عندوش ريحة الخوف، اللص اليمين واللص الشمال. لما اللص اليمين لقى أن الطبيعة نفسها ثائرة وأن يسوع له كل المجد المصلوب ده منتهى الوداعة وبيتشتم وبيتريقوا عليه والطبيعة هايجة بسببه، وهو سامع عنه أنه ده اللي كان بيشفي الناس ويعمل خير وعارف أن اليهود دول يعني مفتريين، والتاني عمال يتريق على المسيح، اللص التاني قال له أولا تخاف الله؟ ده احنا بنموت يا أخي، طب نختشي على آخر لحظة؟ يعني هنموت وإحنا عمالين نقول كلام وحش؟ طب نقول كلمة عدلة قبل ما نمشي؟ الاثنين بيموتوا. فقال له أولا تخاف الله؟ يعني ما عندكش ريحة خوف ربنا حتى في اللحظة دي؟ وبصوا بقى التواضع ظهر هنا، قال له نحن بعدل جوزينا. انت عارف، ده بيكلم زميله هرمية زي بعض، انت عارف ان احنا نستاهل الموتة دي. لما الواحد يعترف انه يستحق العقاب ده تواضع، لكن بيبص للمسيح يقول له وده ما عملش حاجة، هو ما يستاهلش اللي هو فيه ده. فشهد للمسيح في الوقت اللي التلاميذ نفسهم خافوا وجري، فكان عنده خوف مقدس. واحد تاني لو كان بيخاف من الناس كان ممكن يضربوه جلدة ولا حاجة يسكتوه عشان ما بيحبوش المسيح، مش همه الناس. ليه؟ وخاف ربنا في اللحظة دي، لأنه خاف ربنا شهد للمسيح شهادة حلوة. خلتنا كل جمعة عظيمة نقعد إيه نفتكره بالخير ونقول التلميذ أنكر واللص صرخ قائلا إيه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فهنا الخوف المقدس يجتمع دايما مع التواضع. لو لقيت نفسك عصبي وبتهين الناس اعرف انك اخطيت، لا عندك خوف ولا عندك تواضع. طالما بتغلط في الناس بسهولة كده يبقى ينقصك خوف الله وينقصك التواضع. لكن لما تتعامل مع الناس باحترام شديد يبقى جواك تواضع وخوف مقدس، دايما حاسس ان ربنا قصادك. يوسف كان عنده خوف الله في الوقت اللي كان حواليه عبيد ما يعرفوش يعني ايه ربنا خالص، الخطيه سهله جدا بالنسبه له. انما قال حاشا ان اخطئ الى الله وافعل هذا الشر العظيم. عظيم اكيد العبيد كانوا بيقولوا له انت عبيط ولا ايه، هو في حد ما بيعملش الحاجات دي؟ وبعدين انت مش انت المبتدئ، يعني انت المغلوب على امرك. انما هو شايف شر عظيم. ليه؟ خوف الله. عشان خوف ربنا في قلبه كان يتعامل باحترام جدا مع الكل، وفي الآخر ربنا اداله نعمة كبيرة. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى. يبقى أن تغتني غنى حقيقي بقى ويبقى لك سيرة صالحة ونعمة صالحة. خليك متواضع وعندك خوف ربنا، ده الغنى اللي بجد، غنى وكرامة وحياة أبدية. فيبقى كل ده انت هتاخده لو عندك تواضع ومخافة الرب. شوك وفخوخ في طريق الملتوي. الشخص الملتوي لازم تقع له في حفرة. يعني ايه؟ سكته وحش، سكته تلخبط. لما تلاقي واحد الكذب سهل عنده ما ينفعش تأمن له، ما ينفعش تثق فيه. بدال واضح انه بيكذب وبيستسهل الكذب، ازاي تثق فيه؟ اكيد في فخ في الموضوع. فهنا بيقول شوك وفخوخ، فخوخ جمع فخ يعني فخ، يعني في طريق الملتوي. من يحفظ نفسه يبتعد عنها. انا مش عارف ازاي في الزمن ده نفاجئ ان واحد يدي ثقه لواحد معروف انه بيكذب، يقول لك لا هو بيكذب على الناس كلها ما بيكذبش عليا. صدقني انت بتكذب على روحك، لأن هو في واحد هيكذب على الناس وهيبقى عنده واحد ما بيكذبش عليه. اللي اتعود على الكذب هيكذب على طول، واللي بيكذب على الناس بيكذب حتى على ربنا وبيكذب على نفسه. يعني حنانيا وسفيرة هم عندهم استعداد للكذب. فبطرس الرسول سأل سؤال بريء، قال انتوا بعتوا بالفلوس دي؟ هم عندهم استعداد، لأن بطرس مش هياخد ولا يحط، ما عندوش مشكلة يقولوا بعنا بعشرة بعنا بمية، مش فارق مع القديس بطرس، كانت الفلوس تحت رجليه ما بيعدش. أما هم عشان كذابين قالوا له بعنا بالفلوس دي بس. قال لهم انتوا مش بتكذبوا عليا، انتوا بتكذبوا على ربنا. فلما قال كده وقعوا ماتوا، لأن الكذاب بيصل انه بيخدع حتى نفسه، بيصدق يعني نفسه انه ماشي صح. انما الانسان الصادق ما يعرفش يكذب لا على الناس ولا على نفسه ولا على ربنا. من يحفظ نفسه يبتعد عنه. يبقى لو عاوز تحافظ على نفسك لما تلاقي شخص ملتوي لازم تعمل بينك وبينه مسافة. وهنا ارجع تاني لوصية المسيح، كونوا بسطاء كالحمام وايه حكماء كالحيات. حكمة الحية مش انها تأذي بقى، هنا حكمة الحية انها تعرف ان الحتة دي خطر تبعد. لما تلاقي جو مليان كذب تدخل في الجو ده ليه؟ وشخص سيرته مش مريحة تقول معلش يمكن يكون اتعدل لما يتعدل وتبان الايام. لكن الناس للأسف تدخل في علاقات مش محسوبة وبعد شوية تندم. رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. قد تكون من أجمل آيات التربية في الكتاب المقدس. القاعدة الذهبية لسليمان في التربية هي القاعدة دي. ربي الولد في طريقه، يعني خد الطفل من صغره عوده. لما يكبر بعد 60 سنة اللي انت زرعته مكمل فيه. كل علماء النفس والتربية اجمعوا دلوقتي ان اخطر سنين هي اول سنين في العمر، وان التربية في 10 سنين الاولى هي اللي بتحدد 80% من شخصية الانسان ما كانش اكتر. ويبقى واحد 60 سنة وبيستسهل الكذب ليه؟ عشان وهو 5 سنين ابتدى يكذب ومحدش رباه. وواحد تاني يبقى ظروفه قاسية جدا ولا يمكن ياخد حاجة مش بتاعته. ليه؟ عشان وهو طفل اتربى على الأمانة، ويبقى كل الشر حواليه والأمانة مش راضية تطلع منه. ربي الولد في طريقه، متى شاخ أيضا لا يحيد عنه. عشان كده كل مشاكلنا الحالية في رأيي هي مشاكل تربية. الشباب اللي بيبعد عن الكنيسة، أو الكلام اللخبطة اللي في الدنيا، أو الاستباحة اللي موجودة، أو الكذب السهل اللي عند الناس، أو كل حاجة ملخبطة كده في الدنيا. كل ده كنا ممكن نتجنبه لو ربنا صح، لو ركزنا مع أطفالنا وهم لسه في إيدينا. ما هو أول 5 سنين الطفل أكتر عجينة طرية، تاني 5 سنين أنت بتشارك بشوية والمدرسة بتشارك شوية والميديا بقى التلفزيون شوية، بعد 10 سنين أنت دورك يبقى 10% ودور الأصحاب يبقى 50-60 ودور الأجهزة يبقى 40، بعد 15 سنة تقريبا أنت دورك تصلي. يعني ربنا معاك بقى. طيب ما كنت عملت شغلك أول 5 سنين وأول 10 سنين. ربي الولد في طريقه. استغرب الآباء والأمهات اللي كل تركيزهم يأكلوا كويس ويذاكروا كويس، يعني بيربوا إيه دلوقتي؟ طب وبعدين ولما يكبروا؟ مذاكرين كويس وبيأكلوا كويس، بس مفيش مبادئ، مفيش كنيسة، مفيش إيمان، مفيش مثل عليا، مفيش قديسين في حياتهم. طب ما هيضيعوا طبعا، ما ياما أذكياء وضاعوا. ما يعني شطارة أنه يبقى ذكي ومتفوق علميا؟ متفوق علميا بيبقى ملحد وبيفتخر بإلحاده بعد كده. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يقولوا في التربية الصح دايما تخيل ابنك اللي قصادك بعد 20 سنة، وانت بتربي دايما بتحفر حاجة هتبان بعد سنوات، زي اللي بيزرع. تصوروا واحد بيزرع نخلة، وهو بيزرعها في ايه في خياله؟ منظرها وهي فرعة كده كبيرة والبلح مغطيها، يمكن ما يشوفهاش بعينيه، يمكن النخل ده يعني ياخد عمر. لكن وهو بيزرع في الاول خالص الفكرة واضحة في ذهنه. اللي بيزرع اي شجرة برضه مش هتطلع في شهر واتنين، لكن وهو بيزرعها في الاول خالص مركز في المنظر النهائي، عاوز شكلها ايه بالظبط. فبيتعب وبيتعب هو مش شايف حاجه نتيجه مباشره دلوقتي. طب ومال؟ لانه مش هتلاقي نتيجه على طول من كل كلمه هتقولها. لكن اللي بتعود عيالك عليه هو ده اللي بيستمروا عليه. لو طفل اتربى انه يجري على ربنا في كل مشكله، صدقوني يبقى في شغله وحصلت مشكله وتلاقيه غمض عينه ويكلم ربنا وهو 40 سنة 50 سنة. لكن اللي تربى عليه هو 6 سنين شغال معاه، لأنه عارف يجري على ربنا مع كل مشكلة. دي اتزرعت بدري قوي، دي ما تتزرعش على كبر. على كبر مخه هيروح في الفلوس وفي الناس ويحكي ويسأل ويفكر ويكتب وفين لما يحتس ويقول يا رب. طب ما انت كنت وفرت عليه الغلب ده كله لو ربيته كويس ويجري على ربنا من غير ما يفكر كل ده ولا يعمل ده كله. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. احنا شفنا مثلا قديس تيموساوس، يشهد له القديس بولس يقول له الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وفي أمك إفنيكي وأنا موقن أنه فيك أيضا. يعني جدته لها تأثير وأمه لها تأثير، فقال أنا عاوز تيموساوس ده يبقى تلميذي أنا. واختار تيموساوس بالذات بقى أقرب تلميذ للقديس بولس، واختصوا برسالتين، والرسالة الأخيرة هي الرسالة الوداعية. يعني عارفين بقى لما واحد يودع واحد يبقى ده أقرب واحد ليه، فبولس لما بعت تيموساوس الثانية كان بيقول له إيه؟ أنا يا ابني ماشي، تعال الحق سلم علي. كان في روما في السجن وقال له بادر أن تجي إلي سريعا قبل الشتاء. كان عارف أنه هيمشي، ودي الرسالة اللي قال له قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت، وأخيرا وضع لي إكليل البر، وعمال يقول أسراره لابنه. كل ده في تيموساوس. اشمعنى تيموساوس؟ ده انت عندك تلاميذ يا معلمنا بولس ملهمش عدد. لا، تيموساوس ده اصله متربي مظبوط، امه تقيه وجدته تقيه، فهي سهلت على بولس بقى التلمذه. فاللي مزروع بدري ده اجمل نوع، افضل نوع. صدقوني الكنيسه لما تلاقي بيت قوي ومطلع عيال حلوه، دور الكنيسه بسيط، هيجوا لوحدهم مدارس الأحد وهيجروا على الاعتراف والتناول، لأن البيت مساعد، البيت هو اللي بيعمل الشغل. والعكس بقى، لو بيت مش مركز خالص تلاقي الخادم يجتهد وابونا يجتهد والعيال تمشي شوية وبعدين تقلد والديها. فإذا كانوا الوالدين مش فارق معاهم ربنا، يبقى كل اللي هبتعمله الكنيسة ممكن يتهد بعد شوية، لأن الوالدين مش فارق معاهم. فدور الوالدين أكتر برضه. الغني تسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. في زمان الحياة اللي احنا عايشينها دي الأغنياء يتسلطون على الفقراء، والمقترض اللي بيستلف بيتحول إلى عبد للذي أقرضه. فهي دعوة للفقراء، ما تفضلوش فقراء، اجتهدوا عشان ما تبقوش محتاجين. الكتاب المقدس بيشجع الناس على الشغل وعلى النجاح، طبيعة الكتاب كده، عشان ما يبقاش الواحد في وضع احتياج والاحتياج يذله والاحتياج يحوله إلى عبد. فهنا بيقول المقترض عبد للمقرض. انتوا عارفين في مجتمعنا أحيانا واحد غلبان يتزنق فيروح يستلف، ولما يستلف يعملوا مؤايضة، يقولوا له طيب لو ما سددتش احنا بقى ايه، لازم تعمل واحد اتنين تلاتة. ما تعرفش بقى الطلبات دي توصل لإيه، وهو وضعه دلوقتي ضعيف لأنه مستلف ويخاف يتسجن، فدخل نفسه في مشكلة لأنه مقترض، فصار عبد للمقرض. عشان كده دايما ننبه ولادنا الطيبين إياكم تقترضوا من حد، يوم ما تحتاجوا قوي روحوا الكنيسة. وبرضه ما يصحش، تعبوا واشتغلوا وصرفوا على نفسكم واحتملوا الفقر وكافحوا، المسيح كان فقير. لكن إياكم وعملية السلف والاقتراض دي، لأن طالما اقترضت يبقى أنت مديون، يبقى الديان له كلمة عليك، ما تعرفش بقى تروح منه فين. وياما ناس طيبة تقعد تمضي وتكتب على ورق، والورق ده يوديها السجن ويضيعها ويبهدل بيوتها. قلة عقل، قلة حكمة. الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض. الزارع إثما يحصد بليا. في مبدأ كتابي كلكم عارفينه، ما يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. والمسيح له المجد حطها أنه كل شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدة، هي نفس الفكر، وكل شجرة ردية تصنع ثمرا ردية. يعني مش ممكن يبقى لسانك بيقول كلام وحش وتكسب حب الناس كلها، ما بدل كلامك وحش يبقى سيرتك وحشة، يبقى يومك مش فايد. لكن كلامك حلو هتكسب الناس، يبقى طبيعي العمل الجيد والكلمة الجيدة تخلي فيه نتائج جيدة. العمل الرديء والكلام الرديء يخلي فيه نتائج رديئة. فهنا بيقول الزارع إثما، إثما بالسه خطية، يعني اللي بيزرع خطية لازم يحصد ايه في الاخر؟ كارثة، مصيبة بلية. واحد زرع خصام بين الناس، واحد دخل بين واحد ومراته ولا واحد واخوه، والشر بيحركه. طب وده هيفضل كسبان؟ لازم البلاوي هتيجي، البلية هتجري وراه، لازم هيحصد الفساد اللي زرعه. دي قاعدة، هتدور الايام وتأدبه بنفس نوع اللخبطة اللي عملها. عشان كده الواحد يخاف، لأنه أي خطية ليها ردود أفعال، ليها نتائج. فإذا الواحد لما بيمشي باستقامة، الاستقامة لها نتائج، واللي ماشي غلط برضو الغلط له نتائج. واحد مستهتر في شغله، مستغرب لأنه يترفض، عادي نتيجة طبيعية. واحد مجتهد في شغله، مستغرب لأنه يكافأ، برضو نتيجة طبيعية. الزارع إثما يحصد بلية وعصى سخطه تفنى. يعني إيه؟ يعني هتنزل عليه العصاية في الآخر لغاية ما تفنيه، لأنه هو زرع إثما. الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. الصالح العين ده تعبير جميل قوي. أصل الصلاح صفة إلهية، بنقول اشكروا الرب لأنه صالح. وحتى المسيح لو المجد لما الشاب الغني جه قال له انت صالح، قال له لماذا تدعوني صالحا؟ لأنه كلمة دي ما كانوش اليهود يقولوها غير على ربنا، لأن الكتاب يقول ليس أحد صالح، ليس ولا واحد بار أو صالح. فكان الشاب الغني شايف المسيح كامل صالح ما بيغلطش، فكان عاوز يقول له إذا أنت شفت ربنا فيا. فهنا بيقول الصالح العين، لأن الصلاح معناه كل حاجة في حياتك صح. العين دي فيها غلط وفيها صح. لو باصص للناس باحتقار تبقى غلط، لو باصص للناس باحترام تبقى عين صالح. لو بتبص بغيرة عاوز اللي في ايدين الناس تبقى عين ملخبطة. ولو بتبص بشبع ورضا وشيء وشبعان، ولما تلاقي حاجة حلوة تشكر ربنا حتى لو في ايد اخوك، تبقى عين صالح. العين الصالحة تشوف في الطبيعة ايد ربنا فتمجد الله. العين الصالحة تشوف في الناس صورة ربنا، في المريض وفي الفقير وفي الطفل الصغير، عين صالح. العين الصالحة تشفق على الناس، يعني اللي عينه صالحة يبص على الناس يصعبوا عليهم، زي ما قيل على المسيح لو المجد لما طلع الجبل في مرة نظر وشاف الجموع قاعدة فرآهم وتحنن لأنه رآهم كإيه؟ كخراف بلا راعي. عينه صالح. كان ممكن واحد يقول له رب دول كلهم جايين ياخدوا منك، يا ياكلوا ببلاش يا ياخدوا معجزات، بس ربنا لأن عينه صالحة بصلهم صعبوا عليه كخراف بلا راعي. والكلمة دي استخدمها ربنا يسوع له المجد في المثل بتاع الفعلة، لما جم الفعلة اللي اشتغلوا من أول النهار يتخانقوا مع صاحب الأرض يقولوا له إزاي تديهم دينار وتسويهم بينا، دول اشتغلوا ساعة واحدة. قال له أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ أنت عينك وحشة ليه وأنا ظلمتك؟ احنا اتفقنا على دينار وادي دينار اهو. طب أنا عاوز أعمل خير مع واحد ما لقاش فرصة قبل كده، أنت متغاظ ليه دلوقتي؟ ما تاخد اللي ليك وتمشي، أنا ما ظلمتكش. لكن هنا العين الشريرة تقول اشمعنى؟ العين الشريرة تستخسر الخير في الناس. فعشان كده بيقول الصالح العين يبارك، يعني اللي عينه حلوة كده بيشوف الناس حلوة وبيشوف الخير للكل ويتمنى الخير للكل ياخد بركة من ربنا، لأنه يعطي من خبزه للفقير. يعني واحد زي بوعز، بوعز لقى بنت غريبة بتلم شوية الشعير اللي بيقع، فسأل الغلمان مين دي؟ قالوا له دي اللي رجعت مع نعمة، ست نعمة بعد ما فقدت جوزها وعيالها، وبنت مؤبية بس بنت مؤدبة وبتلم بأدب شديد. هو عينه صالحة ما قالش دي بنت غريبة إيه اللي يدخلها وسط العبرانيات، راح قال لها يا بنتي انت ما تلفيش، تيجي هنا الحقل بتاعي تاخدي اللي انت عاوزاه وتحافظي على نفسك وتاكلي لقمة مع الرجالة بتوعنا والبنات بتوعنا. وسطر عليها، عينه صالحة هو ما يعرفهاش، لكن يعطي من خبزي للفقير. ربنا كافئه بأبو عز ده جد داود اللي بقى جد ربنا يسوع له المجد، ورعوز دي بقت هي كمان جدة من جدات المسيح. لكن عينه صالح. واحد تاني يقول ايه الغريب ده، ايه اللي دخله وسطينا؟ الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير، مجدا للثالث الأقل.